بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. وعنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره. عندنا بارك الله فيكم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هبت ريح قط إلا جثى على ركبتيه ودعا الله عز وجل. هذا الحديث ذكره الحافظ بن حجر من مصدرين. المصدر الأول قال: رواه الشافعي. وإسناد الشافعي إسناد ضعيف جدا، في إسناده راو يقال له إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب. وإسناد الطبراني فيه راو، إسناد الطبراني غير عن إسناد الشافعي، إسناد الطبراني فيه راو يقال له الحسين بن قيس الرحبي وهو متروك، أي شديد الضعف. إذن هذا الخبر لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف جدا. قال هنا: وعنه، أي عن ابن عباس، أنه صلى في زلزلة 6 ركعات. هذا الخبر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناد الموقوف، وهذا الخبر الموقوف إسناده صحيح، هذا الخبر الموقوف إسناده صحيح. قال البيهقي في السنن الكبرى: وهو ثابت عن ابن عباس، وهو ثابت عن ابن عباس. وابن رجب في فتح الباري يقول عن هذا الخبر بأن له طرق صحيحة عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس. إذن هذا الخبر الموقوف عن ابن عباس إسناده صحيح. وأما خبر علي الموقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه إسناده ضعيف، لذلك قال النووي في الخلاصة، قال: ولم يثبت عنه، أي لا يثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا بارك الله فيكم، جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس صلى 2 ركعة، يعني 4 سجدات، وصلى 6 ركوعات، أي في الركعة الأولى ركع كم مرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ركع 3 مرات، وفي الركعة الثانية أيضا ركع 3 مرات صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الخبر إسناده لا يثبت، إسناده لا يثبت. لذلك قوى جمع من أهل العلم الرواية المشهورة المستفيضة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الخسوف في الركعة الأولى 2 ركوعات، وفي الركعة الثانية 2 ركوعات. عندنا فائدة بارك الله فيكم: إذا وقعت آية من الآيات غير الخسوف والكسوف، مثلا إعصار، زلزال، ريح شديدة جدا، أمطار عظيمة جدا، إلى غير ذلك، هل يشرع أن تصلى صلاة في البيوت فرادى؟ هذه هي مسألتنا، هل يشرع أن تصلى في البيوت صلاة فرادى بسبب هذه الآيات؟ قال ابن رجب الحنبلي فتح الباري: أكثر الناس على استحبابه، أكثر الناس على استحبابه. هو يتكلم عن أي مسألة؟ عن الصلاة عند وقوع آية من الآيات غير الخسوف والكسوف، فتكون الصلاة في البيوت فرادى، تكون الصلاة في البيوت فرادى. قال هذا أكثر أهل العلم على استحبابه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والشريعة، دعت إذا وقع الأمر العظيم أن يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وسيأتي معنا بعض الأخبار التي تعضد هذا الكلام. المسألة الأخرى، هل يصلى عند الآيات غير الخسوف والكسوف جماعة؟ هل يصلى عند الآيات غير الخسوف والكسوف جماعة؟ ذهب الحنابلة أن الزلازل فقط يصلى فيها، الزلازل فقط يصلى فيها. وذهب الحنفية وأحمد في رواية، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول، أنه يصلى لكل آية فيها تخويف، يصلى لكل آية فيها تخويف. والدليل أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات، هكذا صلاة الآيات، فلم يحصلها فقط في الزلزلة، لم يحصلها فقط في الزلزلة. وأيضا يعضد القول الثاني ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال بعد ذلك في خطبته إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده. لاحظ، لكن الله يرسلها يخوف بها عباده. قال فإذا رأيتم منها شيئا، فإذا رأيتم منها شيئا من الآيات التي يخوف الله بها عباده فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. متفق عليه. هذا دليل هؤلاء على أنه عند الآيات التي فيها تخويف يشرع أن يصلي الإنسان ولو كانت الآية غير الخسوف والكسوف. ومن أدلتهم ما رواه أبو داود، وهذا الخبر إسناده ضعيف، هذا الخبر إسناده ضعيف، أن ابن عباس قيل له ماتت فلانة، أي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فخر ساجدا، قام فزعا إلى الصلاة، فقيل أتسجد في هذه الساعة؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الخبر إسناده ضعيف. والصواب في هذه المسألة أن من صلى عند رؤية الآيات ولو جماعة فلا شيء عليه. والدليل أثر ابن عباس رضي الله عنهما، أثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعود إلى مسألتنا، عند الآيات من صلى صلاة فردية في بيته أكثر أهل العلم على استحباب ذلك. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن صفية ابنة أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر زلزلت الأرض على عهد عمر رضي الله عنه حتى اصطفقت السرر، فوافق ذلك عبد الله بن عمر وهو يصلي فلم يدري، فقام عمر فخطب الناس فقال أحدثتم لقد عجلتم، قالت ولا أعلمه إلا قال لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. الشاهد من هذا أن هذه الآية وافقت صلاة لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، صلاة لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا أيضا إلى فهم السلف في مسائل عبد الله عن الإمام أحمد قال رأيت أبي إذا كانت ريح أو ظلمة أو أمر يفزع الناس منه يفزع إلى الصلاة كثيرا والدعاء حتى ينجلي ذلك، وأحسب أني رأيته فعل ذلك في الكسوف. فأحيانا قد تقع رياح شديدة، عواصف، أعاصير، زلازل، براكين إلى غير ذلك، فيندب هنا أن نفزع إلى الصلاة وإلى ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه باب صلاة الاستسقاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. والخبر إسناده حسن. في الخبر خرج متبذلا، ما معنى متبذلا؟ ترك الزينة، متبذلا أي ترك الزينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو في حال فيها فقر وإنابة ويعني ذل لله سبحانه وتعالى. قال هنا مترسلا. ما معنى مترسلا؟ أي مشى مشيا هينا دون عجل. مشى مشيا هينا دون عجل. يقال ترسل الرجل في كلامه ومشيه، أي لم يستعجل. معلوم بارك الله فيكم أن الإنسان إذا وقعت عليه البلية العظيمة كيف يكون حاله؟ إذا مشى يمشي بترسل، ما يمشي في عجلة عظيمة. وهكذا خرج نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة أو فائدة، تشرع صلاة الاستسقاء، وعلى هذا جمهور أهل العلم، على هذا جمهور أهل العلم. وخالف في هذا الحنفية فقالوا صلاة الاستسقاء غير مشروعة، وإنما المشروع الاستسقاء بالدعاء فقط. مرة أخرى، جمهور أهل العلم يقولون صلاة الاستسقاء مشروعة، صلاة مخصوصة اسمها صلاة الاستسقاء. الحنفية يقولون صلاة الاستسقاء غير مشروعة. طيب يعني ما نستسقي؟ يقول لا، ما نعني هذا، وإنما يقصدون أن الإنسان يستسقي في الدعاء، بالدعاء دون صلاة، يستسقي بالدعاء دون صلاة. وطبعا قولهم مرجوح، فالأحاديث الواضحة وحديث الباب وغيره من الأحاديث ترد قولهم، ترد قولهم. فقولهم اجتهاد في مقابل النص، اجتهاد، جاءت النصوص ببيان أن هذا الأمر ليس بصواب، فالصواب هو قول جمهور أهل العلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم تكرير الاستسقاء؟ ما حكم تكرير الاستسقاء؟ فرق بين مسألتين. أما تكرير دعاء الاستسقاء، يعني تكرير الاستسقاء بالدعاء، فإن هذا أمر مشروع باتفاق المذاهب الأربعة. يكرر الإمام، يكرر الناس الدعاء بالاستسقاء، هذا باتفاق المذاهب الأربعة. أما تكرير صلاة الاستسقاء، الحنفية يقولون صلاة الاستسقاء غير مشروعة، قولهم مرجوح. الأئمة الثلاثة على أن تكرير صلاة الاستسقاء أمر مستحب إذا لم ينزل الغيث. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ذهبوا إلى أن تكرير صلاة الاستسقاء مستحب إذا لم ينزل الغيث. طيب عندنا مسألة، صلاة الاستسقاء يستحب والسنة أن تكون في المصلى. صلاة الاستسقاء يستحب أن تكون في المصلى، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، وابن رجب الحنبلي في فتح البار، وابن رجب الحنبلي في فتح البار. مستند هذا الإجماع حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، خرج إلى المصلى فاستسقى، والخبر عند البخاري ومسلم، والخبر عند البخاري ومسلم. ومعلوم بارك الله فيكم أن اجتماع الناس في صلاة الاستسقاء مطلوب، اجتماع الناس في صلاة الاستسقاء مطلوب. فإذا السنة أن تؤدى صلاة الاستسقاء في المصلى، والدليل الإجماع، وهذا الإجماع مستند إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة، بإجماع أهل العلم من خرج إلى صلاة الاستسقاء لا يتطيب، لا يتطيب، لا يتزين، واضح بارك الله فيكم. حكاه إجماعا البهوتي في كشاف القناع، قال ولا يتطيب وفاقا، ولا يتطيب وفاقا. هذا ما يعني أن الإنسان يذهب إلى صلاة الاستسقاء ورائحته منتنة، لا، لا يعني هذا الأمر هكذا، ولكن هناك فرق بين التطيب ووضع العطور وغير ذلك، وبين أن يخرج الإنسان متبذلا، وبين أن يخرج الإنسان متبذلا. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد، والخبر هذا إسناده حسن، وأهل العلم لا يعلون هذا الخبر رغم أن في إسناده إشكال، ولكن تتابعوا على قبول هذا الخبر فإسناده حسن. قال وقصة التحويل، تحويل الرداء، في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذه القصة عند البخاري ومسلم، هذه القصة قال هنا في الصحيح، في الصحيح ما المقصود؟ عند البخاري ومسلم، ولكن ليس عند مسلم الجهر في القراءة. عند البخاري ومسلم تحويل الرداء، وعند البخاري الجهر في القراءة، عند مسلم ليس عند مسلم الجهر بالقراءة، ليس عند مسلم الجهر بالقراءة. قال وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر، وحول رداءه ليتحول القحط. الباقر قيل له الباقر لأنه بقر العلم، أي حوى علما عظيما، حوى علما عظيما، وهو محمد بن علي بن الحسين، علي بن الحسين زين العابدين، الحسين سبط النبي عليه الصلاة والسلام، فهو محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الحسين وعن أبيه علي بن أبي طالب، فهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين المباركين. طيب إسناد هذا الخبر، الأقرب أنه خبر ضعيف، الأقرب أنه خبر ضعيف. طيب لماذا أورده الحافظ بن حجر؟ قال وحول رداءه ليتحول القحط، يعني ما علة تحويل الرداء؟ التفاؤل به زوال القحط، التفاؤل به زوال القحط. قال يعني كان الحافظ بن حجر يقول هذه العلة جاء النص عليها، ولكن الخبر إسناده ضعيف، الخبر إسناده ضعيف. فإذا في حديث عائشة عند أبي داود قالت فأمر بمنبر، والأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في المصلى بغير منبر، خطب في المصلى بغير منبر، وهذا ما جاء عن الصحابة في البخاري، ما جاء عن الصحابة في البخاري أن عبد الله بن يزيد الأنصاري خرج ومعه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى عبد الله بن يزيد الأنصاري استسقى، فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. فإذا صلاة الاستسقاء الأقرب أنها تكون في المصلى على غير منبر، في المصلى على غير منبر، مثل صلاة العيد، صلاة العيد ما تكون على المنبر، لكن لو خطب على المنبر لا حرج، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما خطب على المنبر. طيب عندنا مسألة، ما هو وقت صلاة الاستسقاء؟ متى نصلي صلاة الاستسقاء؟ هل نصليها في الليل؟ هل نصليها بعد العصر؟ هل نصليها بعد الظهر؟ هل نصليها بعد صلاة الفجر؟ ذهب جمهور أهل العلم أن وقت صلاة الاستسقاء مثل وقت صلاة العيد، وقت صلاة الاستسقاء مثل وقت صلاة العيد، والدليل حديث عائشة رضي الله عنها، حديث الباب، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فخرج حين بدا حاجب الشمس. وذكر ابن قدامة في المغني أن صلاة الاستسقاء لا تؤدى في وقت النهي بغير خلاف، صلاة الاستسقاء لا تؤدى في وقت النهي بغير خلاف. فإن قال قائل أليست هي من ذوات الأسباب؟ الجواب أنها ليست من ذوات الأسباب، ليست من ذوات الأسباب، يعني ذوات الأسباب تكون ماذا؟ صلاة في حينها في وقتها. أما صلاة الاستسقاء يواعدهم الإمام يوما، واضح بارك الله فيكم، فلذلك من هذا الباب لا تكون من ذوات الأسباب، لا تكون من ذوات الأسباب. وجمهور أهل العلم، وقال ابن عبد البر عند جماعة العلماء أنها تؤدى في وقت خروج الناس إلى صلاة العيد، في وقت خروج الناس مثل وقت صلاة العيد. ويذكر ابن رجب الحنبلي أن صلاة الاستسقاء لو لم تصلى في وقت صلاة العيد يجوز أن تصلى في أي وقت من النهار. صلاة الاستسقاء لو لم تصلى في وقت صلاة العيد يجوز أن تصلى في أي وقت من النهار، تصلى في جميع النهار. طيب عندنا مسألة، صلاة الاستسقاء ركعتين، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا النووي في شرح صحيح مسلم، وابن قدامة في المغني، وابن رجب الحنبلي في فتح الباب. من يقول بمشروعية صلاة الاستسقاء يقول هي ركعتين، ليس ثلاث ركعات ولا ركعة ولا أربع ركعات. مسألة أو فائدة، ليس في صلاة الاستسقاء دعاء ولا نداء ولا أذان ولا إقامة، بخلاف صلاة الخسوف فيها النداء بالصلاة جامعة. صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، لا ينادى فيها لا بأذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة ولا شيء من ذلك، لأن الناس أصلا يعلمون عنها وقد اجتمعوا. بخلاف صلاة الخسوف، يقع الخسوف فجأة والناس لا يعلمون عنه، لذلك ينادى بالخسوف بالصلاة جامعة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. ومستند الإجماع ما روى البخاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري أنه خرج لصلاة الاستسقاء، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم، ولم يؤذن ولم يقم، والخبر عند البخاري. طيب فائدة صلاة الاستسقاء، هل فيها تكبيرات الزوائد؟ واضح بارك الله فيكم. صلاة الاستسقاء فيها التكبيرات الزوائد، صلاة الاستسقاء فيها التكبيرات الزوائد. والدليل حديث ابن عباس الأول الذي مر معنا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. فإذا صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، مثل صلاة العيد، فيها التكبيرات الزوائد، وهذا قول الشافعية والحنابلة. وذهب أحمد في رواية ومالك أنها تصلى ركعتين من غير التكبيرات الزوائد، من غير التكبيرات الزوائد. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول أقرب للصواب، أنها تصلى بالتكبيرات الزوائد مثل صلاة العيد، ومن صلىها ركعتين ولم يصليها مثل صلاة العيد لا حرج، يجوز هذا الأمر. ولكن الأقرب للصواب هو القول الأول، الأقرب للصواب هو القول الأول. وبإجماع أهل العلم أنها تكون جهرية، بإجماع أهل العلم تكون جهرية، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، وابن بطال في شرح صحيح البخاري، وابن رجب الحنبلي في فتح الباب. وأكثر أهل العلم يقولون يقرأ في صلاة الاستسقاء مثل ما يقرأ في صلاة العيد، بدليل حديث ابن عباس، يعني بعد الركعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى يقرأ بسورة الأعلى، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية يقرأ بالغاشية. وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم. طيب عندنا مسألة أو فائدة، هل يصلي أولا ثم يخطب، أو يخطب ثم يصلي؟ واضح بارك الله فيكم. هل يصليها مثل صلاة العيد؟ يعني صلاة العيد كيف تكون؟ أولا يصلي ثم يخطب بالتكبيرات الزوائد الصلاة، أو يصلي مثل صلاة الجمعة يخطب ثم يصلي؟ واضح بارك الله فيكم. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. ذهب جمهور أهل العلم، وحكاه ابن عبد البر عن جماعة الفقهاء، أنها مثل صلاة العيد، فيصلي ثم بعد ذلك ماذا؟ يخطب. يصلي ثم بعد ذلك يخطب. وجاء عن الإمام أحمد رواية أنه يصليها مثل صلاة الجمعة، يخطب ثم يصلي. والدليل ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة، وجاء يدعو وحول رداءه، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. إذن عندنا حديث ابن عباس أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، وعندنا حديث عباد بن تميم عن عمه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم صلى ركعتين، دعا ثم صلى ركعتين، ذهب. الآن نأتينا القول الثالث. الإمام أحمد في رواية أن كلا الأمرين جائز، إن صلى مثل صلاة العيد لا حرج بدليل حديث ابن عباس، وإن صلى مثل صلاة الجمعة لا حرج بدليل حديث عباد بن تميم عن عمه عند البخاري، والله تعالى أعلم. وطبعا بإجماع أهل العلم أن صلاة الاستسقاء فيها خطبة، أن صلاة الاستسقاء فيها خطبة، حكاه إجماعا النووي في المجموع، وكذلك ابن المنذر في الإشراف، وذكروا يعني أن أبا حنيفة تفرد فقال بأن صلاة الاستسقاء عبارة عن دعاء فقط، وإلا جماهير أهل العلم يقولون صلاة الاستسقاء عبارة عن خطبة فيها دعاء وصلاة، خطبة فيها دعاء وصلاة، هذا قول جمهور أهل العلم. وجمهور أهل العلم بارك الله فيكم أن صلاة الاستسقاء فيها خطبتين، خطبتين مثل صلاة العيد ومثل صلاة الجمعة. وذهب بعض أهل العلم منهم الحنابلة أنها خطبة واحدة، والذي يظهر من خلال حديث ابن عباس أنها خطبتين، والله تعالى أعلم، لأنه قال مثل صلاة العيد، وصلاة العيد خطبتين، والله تعالى أعلم. فائدة: أكثر أهل العلم أن صلاة الاستسقاء لا، خطبة الاستسقاء يعني، لا تكبير فيها. خطبة العيد جاء عن التابعين أنه فيها التكبير، أما خطبة صلاة الاستسقاء ما فيها تكبير، يعني ما تستفتح الخطبة فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا ما تقول هذا، ما تقول هذا، هذا أكثر أهل العلم، هذا ذهب إلى هذا أكثر أهل العلم. طيب، فائدة: يستحب أن يستقبل الإمام القبلة بعد الخطبة للدعاء. يعني كيف يخطب صلاة الاستسقاء ويصلي؟ سنذكر مثل صلاة العيد، يأتي الإمام فيقول للناس استووا، ويكبر مثل تكبيرات العيد، ويقرأ فالركعة الأولى بعد الفاتحة الأعلى، فالركعة الثانية بعد الفاتحة الغاشية، ثم يصعد المنبر ويستقبل الناس ويعظهم ويذكرهم، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يحول رداءه ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويده، واضح بارك الله فيكم؟ إذن سيستقبل القبلة في الصلاة، ثم يستقبل الناس في الخطبة، ثم يستقبل القبلة في آخر الخطبة ويده، واضح بارك الله فيكم؟ هذا ذهب إليه جمع من أهل العلم. قال ابن بطال: سنة من خطب الناس معلما لهم وواعظا أن يستقبلهم بوجهه ثم يعود عند دعاء الاستسقاء فيستقبل القبلة، لأن الدعاء مستقبل القبلة أفضل. والدليل حديث عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، أو لما دعا استقبل القبلة وحول رداءه، واضح بارك الله فيكم؟ فبعض أهل العلم يقول قبل الدعاء يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو الله سبحانه وتعالى مستقبلا القبلة. فائدة: يستحب للإمام أن يحول رداءه عند الدعاء في صلاة الاستسقاء، بل ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن المأموم أيضا مستحب له ذلك، وحكاه إجماع. قال: ولا أعلم خلافا أن الإمام يحول رداءه وهو قائم، ويحول الناس وهم جلوس، ويحول الناس وهم جلوس. وقال ابن قدامة في المغني: ويستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم. والدليل حديث عبد الله بن زيد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. لفظ وتحول الناس معه معلم. واضح بارك الله فيكم. لكن أهل العلم يقولون الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه للاقتداء، فإذا حول هو رداءه المأمومون أيضا يحولون رداءه. وجاء عن بعض السلف أن التحويل الإمام فقط، والصواب أن الإمام والمأموم يحولون أرديتهم، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: متى يحول الإمام رداءه؟ متى يحول رداءه؟ في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري عند البخاري، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. يعني إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ثم يحول رداءه ويبدأ بعد ذلك بالدعاء. في رواية لمسلم: وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. يعني تحويل الرداء يكون ماذا؟ قبل استقبال القبلة أو مع استقبال القبلة، قبل الدعاء يحول رداءه ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، يرون أن تحويل الرداء قبل الدعاء، تحويل الرداء قبل الدعاء. وبإجماع أهل العلم أن الإمام يعني إذا حول رداءه وهو قائم، المأموم يحول رداءه وهو جالس. المأموم ما يقف ويحول رداءه إلا طبعا لو احتاج إلى ذلك، لكن السنة أن يحول رداءه وهو جالس. حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، والباجي في المنتقى شرح الموطأ قال: لا أعلم أحدا قال يحول الناس أرديتهم قياما. إذن يحولون أرديتهم وهم جلوس. طيب، صفة التحويل كيف يكون التحويل؟ هل يكون التحويل بالقلب، ما هو على اليمين نضعه على اليسار وما على اليسار نضعه على اليمين، أو بقلب ما هو أعلى إلى أسفل وأسفل إلى أعلى؟ طيب، هذا يتصور أي؟ في البشت مثلا، واضح بارك الله فيكم. وقلب ما هو على اليمين إلى على اليسار يتصور في الغترة، وأيضا جعل ما هو أعلى إلى الأسفل أو العكس يتصور أيضا في الغترة. أيضا أن تجعل الذيل في الأعلى والرأس في الأسفل، متصور هذا الأمر. جاء عند أبي داود سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداء فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. لذلك جمهور أهل العلم يقولون يضع ما على اليمين على اليسار وعلى اليسار على اليمين. وذهب بعض أهل العلم قالوا التحويل بالقلب، ما هو أسفل تجعله في الأعلى وما أعلى تجعله في الأسفل. قالوا: والدليل أنه جاء عن عبد الله بن زيد قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاه، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. ولكن الأقرب أن هذه الرواية معلة، والصواب هو القول الأول. الصواب هو القول الأول. فائدة: هذا التحويل للرجال، وعلى هذا إجماع أهل العلم. حكاه تاج الدين الدميري في كتابه تحبير المختصر، شرح المختصر خليل، حكاه إجماع. والشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا كانت المرأة في موضع لا تتكشف فيه لو حولت عباءتها مثلا فيسن لها هذا. كيف تتصور هذه المسألة؟ في مصلى النساء الباب مغلق وما يراها أي رجل، فقلبت عباءتها، يقول الشيخ: لا حرج عليها في ذلك، فالنساء شقائق الرجال. أما لو كانت تنزع عباءتها عند الرجال وتقلبها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، عندنا مسألة: إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء وقبل الصلاة سقوا، هل يصلون صلاة الاستسقاء؟ واضح بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم قالوا يصلون، ويستحب لهم الخروج ولو سقوا. قالوا لأن عارض الجدب ربما لا يدفع بهذه السقية. واضح بارك الله فيكم؟ قد يكون هناك جدب ويسقون مرة واحدة، فالجدب هذا ما يرتفع فيستسقون. وذهب بعض أهل العلم منهم الشافعية في قول، وهذا اختيار الشيخ بن عثيمين، قال لا يخرجون لصلاة الاستسقاء لأنه لا حاجة لطلب السقية. ويظهر والله أعلم أن القول الثاني أقرب، يظهر والله أعلم أن القول الثاني أقرب. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها. متفق عليه. الاستسقاء يكون بالصلاة، وهذه المسائل مرت معنا فيما مضى. والاستسقاء أيضا يكون بماذا؟ بالدعاء في خطبة الجمعة، وهذا بإجماع أهل العلم. بوب البخاري في الصحيح باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. واضح بارك الله فيكم؟ في خطبة صلاة الاستسقاء الدعاء كيف يكون؟ مستقبل القبلة. طيب الاستسقاء في خطبة الجمعة كيف يكون وأنت غير مستقبل القبلة؟ وحكاه ابن بطال في شرح صحيح البخاري إجماعا، فقال: لم يختلف العلماء أنه إذا استسقى في خطبة الجمعة أنه لا يستقبل القبلة في دعائه بالاستسقاء كما يصنع إذا برس، ولا يحول رداءه في خطبة الجمعة، إنما ذلك من سنة البروز إليها. طيب، فائدة أيضا من أنواع الاستسقاء الدعاء بنزول الغيث والمطر، يعني من غير خطبة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الآن صلاة الاستسقاء هذا النوع الأول، النوع الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة، النوع الثالث الدعاء بنزول المطر من غير خطبة دعاء. قال النووي: ولو لم يصلي أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة ولا خلاف في جوازه، لا خلاف في جوازه. وأيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش، قال: اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. ثم بعد ذلك طلب كفار قريش من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله عز وجل لهم، فاستسقى لهم فسقوا. ما استسقى لهم في خطبة الجمعة؟ في مكة ما كان يصلي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة ويصلي صلاة الجمعة، فاستسقى له. طيب، أيضا يشرع الاستصحاء عند التضرر بالمطر، يعني لو صلينا صلاة الاستسقاء فنزل مطر كثير يشرع أن يدعو الإمام بأن يحول الله عز وجل موضع نزول الأمطار إلى الآكام والضراب والوديان بعيدا عن البيوت، اللهم حوالينا ولا علينا. قال الدمشقي في كتاب رحمة الأمة، هذا متقدم في القرن التاسع الهجري: وأجمعوا على أنهم إذا تضرروا بكثرة المطر فإن السنة أن يسألوا الله رفعه، السنة أن يسألوا الله رفعه. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. الاستسقاء مر معنا أنه يكون بصلاة الاستسقاء وفي خطبة الجمعة، ويكون الاستسقاء بالدعاء من دون خطبة ولا صلاة، ويكون الاستسقاء أيضا بالخروج إلى المصلى من غير صلاة، وإنما بالدعاء فقط. واضح بارك الله فيكم؟ يعني يجتمع الناس في الصحراء فيدعون الله من غير صرح. والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب. وفي فضائل الصحابة الإمام أحمد عن حديث الباب أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي، خرج يستسقي، ما صلى صلاة الاستسقاء وإنما خرج داعيا. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وكذلك الاستسقاء يجوزون الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء والدعاء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة كما فعل ذلك عمر بمحضر من الصحابة. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، فائدة في المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي، هذا أحد كبار المحدثين، كتاب المعرفة والتاريخ مطبوع بسند حسن، أن السماء قحطت فخرج معاوية رضي الله عنه وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد ابن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل يتخطى، فأمر معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرش، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن فارت سحابة في الغرب كأنها ترس، وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازله. وهذا الخبر إسناده حسن. وفي المعرفة والتاريخ أيضا بسند حسن أن الناس أصابهم قحط بدمشق، وعلى الناس الضحاك ابن قيس بعد معاوية، فقال فخرج الضحاك ابن قيس يستسقي، فقال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ نفس الرجل، فلم يجبه أحد، فقال: أين يزيد؟ عزمت عليه إن كان يسمع كلامي إلا قام. فقام يزيد واستقبل الناس بوجهه ورفع جانبي برنسه على عاتقيه، ثم رفع يديه وقال: أي ربي، إن عبادك قد تقربوا بي إليك فاسقهم. فانصرف الناس وهم يخوضون في الماء، فقال يزيد: اللهم إنه قد شهرني، يعني جعلني مشهورا بين الناس، فأرحني منه، فما أتت عليه جمعة إلا وقد مات. هذا ذكره أو أسنده الفسوي في المعرفة والتاريخ بإسناد حسن. ثم قال: وعن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. فائدة: يستحب التمطر. ما معنى التمطر؟ أن يصيب المطر ثوبك وبدنك، فهذا لا حرج فيه، بل هذا مستحب، هذا مستحب. في الحديث: اللهم صيبا نافعا. ما معنى صيبا؟ اجعله منهمرا متدفقا، اجعله غيثا منهمرا متدفقا. ثم قال: وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا. جللنا أي أظلنا وأحطنا بسحاب. السحاب هذا الآن ما وصفه؟ كثيفا، السحاب يكون عظيم. قصيفا يعني فيه مطر غزير، مثل القصف الذي يكون بماذا؟ يعني الشيء النازل المنهمر. دلوقا، الدلوق المنهمر بغزارة والمندفع بشدة. ضحوكا، ما معنى ضحوكا؟ المطر يضحك، إذن فيه برق. ضحوكا أي فيه برق. وبالمناسبة أخوان الكرام، يعني من اللغة أيضا يقولون متى يضحك النخل؟ طيب واحد يقول لك وش هالكلام، النخل يضحك؟ اللغة، اللغة واسعة. إذا كان في بداية إخراج، لا ليس الثمر، أهل النخل يعرفونها. إذا كان في بداية إخراج النبات قبل الثمر، هذا نباته كيف يكون؟ أبيض. فإذا رأيت هذا النبات قد انشق وخرج اللون الأبيض، كأنك تراه مبتسما. هذا يعني لو تدققون في بعض الصور ترون هذا الأمر. طيب، ضحوكا أي ذا برق، تمطرنا منه رذاذا قطقطا. قالوا هو المطر إذا كان أقل من الرذاذ. سجلا، السجل المطر المنهمر، يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه وإسناده ضعيف. بل قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: رواه أبو عوانة بسند واهن، أي إسناده ضعيف جدا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا، لقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. له أسانيد هذا الخبر، لكن أسانيد ضعيفة، ولكنه جاء من مراسيل الزهري بإسناد صحيح. الزهري المرسل من أقسام الضعيف، لكن هذا أعلى ما صح في سند هذا الخبر، فالخبر لا يثبت. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. يعني كيف دعا الله عز وجل؟ بهذه الطريقة. هذا ظاهر الرواية، واضح بارك الله فيكم. ظهر الكف ماذا؟ إلى السماء. سيأتي معنا بعض التفصيل. مسألة: هل يستحب إخراج البهائم في صلاة الاستسقاء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، قالوا: يستحب أن يخرج من يستسقي بالبهائم، فهذا دليل على ضعف الناس وحاجة الناس إلى المطر. قالوا: وحديث أبي هريرة يدل على ذلك، في استسقاء سليمان عليه السلام رأى نملة تستسقي. والصواب والله أعلم عدم استحباب ذلك، والصواب عدم استحباب ذلك، فإن هذا يحتاج إلى دليل. فائدة: بعض أهل العلم يذكر يستحب للإمام أن يأمر الناس قبل الخروج لصلاة الاستسقاء بالصيام، صيام 3 أيام والصدقة. جاء عن عمر بن عبد العزيز بإسناد الحسن، أو جاء عن جعفر بن برقان بإسناد الحسن، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: إني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا ليستسقوا، ومن استطاع أن يصوم ويتصدق فليفعل، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال أبواكم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى: إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك أحبتي الكرام، من مقاصد صلاة الاستسقاء تحقيق التوحيد. واضح بارك الله فيكم، أن الغيث بيد من؟ بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ويذكر بعضهم يقول بأنه أدرك هذا قريبا، يعني ليس قبل 50 أو 70 أو سنة، لا لا، يقول قريبا، بأنه كان في بعض البلدان فاستسقى الناس، قال تقريبا يعني استمر المطر شهرا كاملا. قال: نعم يتوقف أحيانا، لكن المجموع الأيام ماذا؟ شهر كامل. قال هذا الأمر رآه هو. وسألت بعض كبار السن قالوا أدركنا أن الناس يستسقون فينزل الغيث بعد أسبوع يقول هذا أدركناه. قال لكن من كان قبلنا يقولون بأنهم كانوا يغاثون في الصلاة وقت الدعاء، يقول هذا سمعناه عن بعض كبارنا. وأنا أذكر مرة وأدركت هذا الأمر أن بعض الأئمة الأفاضل في المسجد النبوي دعا الله عز وجل بالغيث في وقت يعني متأخر بدايات الصيف، فتعجبت قلت سبحان الله يعني الحر شديد، هذا أمر غريب. هذا الأمر كان في صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، فما جاء وقت صلاة العشاء إلا والناس يصلون في المطر. ما أقول قيلة، لا، أنا أدركت هذا الأمر ورأيته بنفسي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا دعاء صلاة الاستسقاء فيه رفع لليد. قال المرداوي في الإنصاف يرفع يديه فيدعو وهذا بلا نزاع، وهذا بلا نزاع. ما صفة رفع اليدين في صلاة الاستسقاء؟ ذهب جمع من أهل العلم قالوا ترفع اليدين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه رفعا شديدا حتى رؤية بياض إبطيه. وبعض أهل العلم يقول ترفع اليد فتكون ظهر الكف إلى السماء، قالوا تفاؤلا بتغير الحال. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول معنى الحديث استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أنه رفع يديه وجعل بطن كفيه إلى السماء، لكن لما بالغ في الرفع، يعني تخيل لو أنت ترى رجل من بعيد يرفع يديه بهذه الطريقة، كأن ظهر الكف أين يكون؟ إلى جهة السماء. قال هذا هو معنى هذا الخبر، وقوله أيضا قوي، والأمر في هذا سهل ويسير. وبهذا أيها الأحبة الكرام تم التعليق والانتهاء من التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام. فالحمد لله على فضله، والحمد لله على كرمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. طبعا سنواصل شرح الأحاديث الأخرى، لكن أن تم التعليق على كتاب الصلاة بفضل من الله ورحمة وكرم وجود منه وإحسان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. ما ورد شيء معين، ما ورد شيء خاص، ولكن يعني عند الانصراف، عند الانصراف ذكرتني أبو عبد الرحمن بفائدة. يقول جماعة من أهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام حول رداءه. طيب الغترة تحول؟ نعم، لأن الغترة تغطي الكتف وجزء من الظهر، قريب أقرب ما تكون إلى الرداء. طيب الطاقية تحول؟ يظهر والله أعلم أنها لا تحول. واضح بارك الله فيكم. وكذلك العمامة يظهر أنها لا تحول، والله تعالى أعلم.